السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. أم محمد بارك الله فيها سألت ثلاث أسئلة، جبت عن سؤال، بقي السؤال الثاني. تقول في قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، من المقصود هنا بالمطهرين؟ أخت الفاضلة، هذه الآية مما اختلف فيها أهل العلم، ولذلك فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن المقصود بهذه الآية لا يمسه، الضمير يعود إلى القرآن، والمطهرون هنا المقصود بهم الذين طهروا من الأحداث سواء الحدث الأكبر أو الأصغر. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا يمسه، الضمير يعود إلى اللوح المحفوظ، والمقصود بالمطهرين الملائكة، المقصود بالمطهرين الملائكة. وهذا هو القول الراجح. القول الراجح أن قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون يرجع الضمير فيه إلى اللوح المحفوظ، والمطهرين والمقصود بالمطهرين هم الملائكة، ولو أراد البشر لقال المتطهرين، ولذلك الملائكة في أصل خلقتهم طاهرون من الذنوب، الله عز وجل طهرهم من الذنوب ومن الآثام، وهم لهم وظائف عدة كما يعني هو معلوم. يبقى السؤال فيما يتعلق بقضية مس المصحف. جمهور العلماء الذين يذهبون إلى منع مس المصحف بالنسبة للمحدث حدثا أصغر يستدلون بهذه الآية على أحد أوجه التفسير، ويستدلون بحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن جاء في الكتاب الذي كتبه لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا هناك قول لأهل العلم يذهبون إلى أن هذه الآية لا تفيد مس المصحف، وإنما أمر متعلق باللوح المحفوظ، وأن المطهرين هم المطهرون هم الملائكة. وهذا الحديث حديث عمرو بن حزم قاله مختلف في إسناده، ولذلك نجد في كتب الفقه بعض الفقهاء يذهبون إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر وليس أكبر، يعني الذي يجب الغسل، لا، حدث أصغر يجوز له أن يمس المصحف لأن هذه الآية لا تفيد ذلك، وقالوا الحديث ضعيف، وقالوا بأن جرت منذ عهد يعني متقدم من عهد السلف إلى يومنا أن الصبيان يمسون المصاحف، ولذلك قالوا بأن مس المصحف لا بأس به للمحدث حدثا أصغر. طيب أنا أعلم هناك اتصالات كثيرة تنتظر، نأخذها ثم نرجع إليكم. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله.
تفضل يا أختي. ثلاث أسئلة ولا سؤال، يلا قدر الله ما شاء فعل. حاولي يا أم أحمد حاولي. أبو أحمد.
أيوه السلام عليكم.
من معي؟
أنا أبو أحمد. يقدم أبو أحمد.
تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم. والله عندي سؤال مهم يقدم. أنا سواء شغلت بيت
إيه،
وفي شغالة تخش بالمصحف القرآن في الحمام والأولاد شافوها وقالوا، هل أهل البيت عندهم علم وسكتوا؟ عندهم وز وحق ولا لا؟ والسؤال الثاني إنها بتسوي الأكل، يجوز إن أنا أكل من الأكل ده وهم ولا لا؟
هي خادمة تعمل الأكل؟
وبعدين أنا اتعرضت معاهم ودخلت معاهم في مشكلة كبيرة، اعترضت على كده قالوا لي مو دخلك.
انت سائق تشتغل عندهم؟ سائق.
ايوه سائق مصري.
وهي مسلمه ولا غير مسلمه؟
اندونيسيا. الاسم مسلمه.
اي الاسم مسلمه. طيب يا ابو احمد
انا مش عايز اتوقع بالكلام عشان ما اجيبش لنفسي مشكله.
طيب
هل الناس دول عليهم حق ده حق الله ولا حقهم؟
طيب يا ابو احمد تسمع الجواب ان شاء الله.
شكرا.
اهلا وسهلا. تفضل يا همسه. همسة من العراق تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا دائما يعني متابع برنامج مالتك ودا أسأل يعني هو يسألون على مدحق الحاجب.
أي نعم.
فالشيخ فالشيخ أنا عندي زوجي دائما يعني يجبرني يعني شلون العلم ودا الحاجب ما توفر مشاكل على هذا الشيء.
أي نعم.
يعني ومع عندما أقول له يعني أنا أريد أسأل الشيخ إذا جاوب ده يعني مثلا يعني حلال وهاي ما يخالف. حتى ويقول لي لا يصير هو حلال أنا كيف يعني مو لازم طاعة الرجل المرأة.
طيب طيب
زين زين يا شيخ سؤالي هم الثاني.
نعم
تفضل. يعني أنا أصلي صلاة
نعم لا حول ولا قوة راحت خلاص. طيب تفضل أم أحمد.
نعم
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي. أم أحمد أنا أرجو أن لا تقولي عندي ثلاث أسئلة. اسألي مباشرة اسألي مباشرة الله يرضى. المرة الثانية إذا اتصلتي لا تقولين عندي ثلاث أسئلة مباشرة. اسألي واسألي خمسة عشرة.
ألو
أم محمد تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ أقول عندي هنا سؤال فالسؤالين.
إيه تفضلي.
السؤال الأول عندنا شوية أغراض ناس يلقطونا من البحر يعني ما لنجرة غارقة.
إيه.
طبعاً. ويلقطونا ويروحنا نشتري ما ندري حلال حرام.
إيه. يعني هذا يعني يعني اللنج اللي غرقان
انا محترقه في البحر.
ايه
والناس يلقطونا يراني يلقطونا ينطونا كذا ويبيعون علينا روحنا ما ندري حلال حرام ناخذ معتهم.
طيب يا ام محمد.
وسؤال ثاني يا شيخ عن الانسان اللي يظلم الواحد يظلمها مثل ياكل مال الفغارة ياكل مال المساكين يظلم الناس ما يحس يعني عمره يشوف روحه صاحي سالم كل شيء.
ايه
بعدين لمرض يحس فيها كذا عنه ظالم عنه ماكل ما اموال الناس ماكل مال الايتام كيف يا شيخ يعني هذا.
طيب يا ام محمد
مشكور شيخ.
مرحبا اختي. مرحبا مرحبا ابو سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
حياك الله يا ابو سيف.
الله يبارك فيك. سؤالين من فضلك.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبه لزكاه السكوك اللي هي اجلها لثلاث سنوات او لخمس سنوات كيفيه تحسبها كيف على اللي بي الارباح ولا على اصل السك ولا على الاثنين.
طيب يا ابو سيف.
السؤال الثاني في زوجها عندها اموال ونبهتها اكثر من مره بخصوص اخراج زكاه المال عنها طبعا هي تخصها هي.
إيه؟
بس هي متكاسلة شوية في الإخراج هل أنا علي إثم في هذا الأمر؟
طيب أبو سيف
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا
مرحبا.
أم فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا
يا شيخ. عندي صديقة تقول إنها كل يوم تقري سورة البقرة.
إيه
تمام بس ما تقري شيء ثاني تقول بس هذا وردها اليومي من القرآن بس إنها تقري سورة البقرة. وفي جروب من الصديقات بعد الأخوات يتذاكرن يعني كل واحدة تذكر الثانية إنها لازم تقرأ سورة البقر كل يوم بس تكتفي ما تقري آيات ثانية أو صور ثانية من القرآن الكريم بس سورة البقرة. هل هذا يعني يجوز ويكتفي؟
طيب.
إن الورد اليوم للإنسان يكون من هذا بس سورة البقرة.
طيب يا أم فاطمة.
السؤال الثاني يا شيخ صديقتي اكتشفت إنه زوجها يراسل يعني نساء وكاتبينهم بأسماء رجال فلما ناقشته قال لها لا هذا يعتبر تسلية أنا ما أرتكب الحرام لا أعرفني ولا يعرفني اللهم بس مجرد رسائل.
أيه.
حتى يعني تواصل سمعي ما فيه هل هذا يعتبر من الخيانة؟
طيب يا فاطمة.
السؤال الثالث يا شيخ أنا أداوم وفي البيت يكون زوجي موجود وطفل صغير ود 4 سنوات والشغالة هل وجود الشغالة في البيت تعتبر من الخلوة الغير شرعية؟
وكم عمر أولادك؟
يا شيخ كلنا نداوم بس هذا ولد الصغير ود 4 سنوات
فقط. 4 سنوات ولد واحد
أربع
بس
سنوات. اللي يكون بالبيت أيوة بس ولد واحد.
أيه.
فترة الدوام يا شيخ تكون ممتدة من 7 لحد تقريبا الساعة 2.
أي وزوجك ما عنده دوام؟
لا يا شيخ متقاعد.
أيوة طيب يا أختي مفاطمة.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
مرحبا أختي. طيب أعطونا آخر اتصال. مصطفى تفضلي من المغرب راحت. ها طيب طيب حاول أرجع إلى الأسئلة. الأخت محمد بارك الله فيها في السؤال السابق تسأل عن الحائض، يقول هل يمكن الحائض أن تلمس القرآن إذا كان جزء عمه يعني بعض الأجزاء لأن تحتاج إليه؟ يا أختي أم محمد بارك الله فيك، باتفاق العلماء على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تلمس المصحف سواء كان المصحف كامل أو مجزأ، لا يجوز للمرأة أن تمس المصحف أبدا مباشرة، أما تقلب بمسطرة أما تقلب بتلبس قفاز وإن كان مسألة خلافية هذه يعني يظهر لي بأنه يجوز ما دام أنه ليس مباشرة، أما بالتقليب أو الحمل مثلا تحمله إذا أرادت تنظف البيت أو ترتب الكتب والمصاحف تلبس شيء قفاز أو شيء وتحمله يظهر لي بأنه لا بأس بذلك. فالمرأة ممنوعة من مس المرأة الحائض ممنوعة من مس المصحف سواء كان المصحف كاملا أم الأجزاء. أبو محمد يسأل يقول عنده والدته كبيرة في السن، يقول ما تصلي أحيانا أو ما تصلي في الفترة الأخيرة لأنها ما تتذكر، وذكر لي شيء بأن هي تعرف أولادها وكذا لكن تغيب، لو دخلت في الصلاة يقول تبدأ تضيع، ما الحكم؟ يا أبا محمد بالنسبة لي الصلاة واجب على الإنسان ما دام أن العقل معه، ما دام أن العقل مع الإنسان فالإنسان تجب عليه الصلاة على أي حال، حتى لو 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 لا يتحرك منه إلا الرأس فقط فإن الصلاة واجب عليه ما دام أن مناط التكليف وهو العقل موجود. أما إذا غاب العقل فإن الصلاة تسقط عن هذا الإنسان سواء كان رجل أو امرأة. الوالدة فيما يظهر بأن عندها يعني غيبوبة أحيانا، يعني من جهة ليس الغيبوبة غيبوبة عن الوعي في قضية المعرفة والإدراك وأحيانا تغيب، ولذلك يا أخي الفاضل فترة الفهم وفترة المعرفة الأشياء تأمرونها بالصلاة، قولها صلوا يا الوالد صلي يا الوالدة، ولو تخلون أحد يصلي فيها من أولادها من النساء اللي في البيت يكون أفضل، يقول نبي نصلي وانت خليك ورانا مثلا تصلين معنا يكون أفضل. إذا والله ما استطعت تقف عندها تقول يا الوالدة صلي، وإذا شفت مسألة سرحان أو كذا أتنبهها على أن تركع أو تسجد، لأن فيما يظهر بأن الوالدة الآن تقول تعرفكم وأحيانا في الصلاة يصير عندها إشكال، إذا لازم نلتفات إلى هذه المسألة في قضية التفصيل، يعني تصلي حالة الوعي وإذا غاب عنها الوعي ما عليها شيء. أبو محمد يقول الوالدة يصرف لها يعني شو اسمه 800 درهم راتب من الحكومة، يقول هل لنا أن نأخذ منه شيء؟ أخي الفاضل أبا محمد بالنسبة للوالدة هذا الراتب يخصها هي، تأخذون منه تصرفون عليها، تصرفون عليها فيما يتعلق بالأدوية بالملابس في الحاجيات اللي تحتاجها في الطعام في الشراب، ما في بأس أنكم تشترون لأجلها، أما تأخذون منها شيء فلا، إلا إذا كان والله هناك يحتاج مثلا غرفتها تحتاج إلى ترتيب، تشترون لها سرير تشترون لها كرسي متحرك شيء من هذا القبيل تأخذون منها، أما الإنسان يأخذ لنفسه لا. بارك الله في الجميع. أبو أحمد يقول بأنه يشتغل في بيت سائق، يقول هناك شغالة وللأسف الشديد أدخلت المصحف في الحمام، يقول بالنسبة لأهل البيت رآهم الأطفال رأوا هذه الشغالة وأهل البيت علموا فسكتوا، يقول هل هذا يجوز السكوت عليه؟ هل هذا حق لله أم حق لهم؟ أخي الفاضل هذا الأمر غاية في البشاعة وغاية في الفظاعة والعياذ بالله، وأمر غاية في الخطورة، وهذا من فعل السحرة، هذا من فعل السحرة والساحرات، فقد ثبت بالتواتر أن السحرة يسعون إلى يعني في 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 سحرهم أن الشياطين تأمرهم بإهانة المصحف، إما أن يرمى في القاذورات أو يرمى في الحمام أو يوضع تحت بلاط مثلا حتى تطأه الأقدام، وهذا موجود ومعروف، ولذلك ثمن السحر هذا ثمن السحر أن يكفر الساحر بالله، إما بذبيحة لغير الله يذبحها للجن أو بإهانة المصحف وعدم إكرامه وشيء من هذا القبيل. الفعل اللي ذكرته يا أخي أبا أحمد بارك الله فيك إن ثبت فهذا يدل على أن المرأة مشعوذة أو ساحرة والعياذ بالله، لكن أبا أحمد أذكرك بالله ويظهر أنك رجل تخاف الله عز وجل، هذا الكلام ما يصلح فيه الظنون، ما يصلح فيه أتوقع أو رأيت أو يمكن رأيت أو يمكن كذا، هذا ما يصلح فيه، لابد أن تكون قد رأيت مثل الشمس في رابعة النهار ما عليها أي يعني أي غبار أو يعني بمعنى ترى أمر واضح، لأن هذه قضية خطيرة تتعلق في العقيدة، فإذا ثبت لديك هذا وأخبرت أهل البيت برئت ذمتك أنت، برئت ذمتك أنت، بقي أهل البيت ذمتهم والعياذ بالله لم تبرأ بعد. فإذا كان والله علموا وتيقنوا أو غلب على ظن بأن هذه الخادمة فعلا تدخل المصحف إلى الحمام وسكتوا فهم آثمون وعلى خطر والعياذ بالله، على خطر عظيم. قل جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليس هناك أعظم من كلام الله جل وعلا، هذا المصحف كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، ولذلك هم آثمون. أنت برئت ذمتك، أنت يا أبو أحمد خلاص وقفت عند حد معين انتهت مهمتك، ما دام أنك أوصلت ونقلت المسألة إليهم وقلت لرب الأسرة أو أم أهل البيت والوضع كذا وكذا، خلاص أنت بالنسبة لك بريء أمام الله جل وعلا، هم غير براء حتى يأخذ الحق لكلام الله سبحانه وتعالى. وترك هذه المرأة في هذا البيت لا شك أنه غاية في الخطورة، غاية في الخطورة، لأن هذه المرأة التي والعياذ بالله تدخل المصحف إلى الحمام قد تدمر البيت، تسعى. وكم من أسرة تشتتت تدمرت ودمرت بسبب خادمة ساحرة، نسأل الله العافية والسلام. فيا أخي الفاضل بلغهم، إذا قلت بلغتهم خلاص، إذا ما بلغتهم بلغهم مرة ثانية وقل لهم هذه والله أمانة من عندي لكم، لا يسألني الله عز وجل عن يوم القيامة، سيسألكم أنتم، لأن هذا حق لله والانتصار يكون لله عز وجل، ليس لهم الحق في أن يقول والله إن سامحها ومن سامحها، كيف يسامحونها؟ هذا حق لله سبحانه وتعالى، إهانة لكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ومعلوم بأن هذا الفعل كفر بالله، إدخال المصحف إلى الحمام وأضعف القاذورات والعياذ بالله تعالى الله جل وعلا كفر بالله، وهذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى. أبو أحمد يقول: هذه الخادمة أيضا تعمل أكل، هل يجوز يعني مثلا أن آكل من هذا أو أمتنع؟ أخي الفاضل إذا ثبت لديك بأن هذه المرأة تمارس هذه الأفعال فاهرب يا أخي الفاضل، اهرب بدينك واهرب بنفسك وانجو بنفسك، انجو بنفسك، هذا خطر. يعني وجود امرأة تمارس هذه الأفعال إذا ثبت لديك يقينا أو غلب على ظنك وعندك شهود في هذا، لا تأكل لها من طعام ولا تشرب لها من شراب، فاحرص بارك الله فيك على أن تنجو بنفسك. وقدم النصيحة بقالب رحمة، قل لهم: يا أخواني يا أهل البيت يا الطيبين، أنا أخاف عليكم، أنا رأيت بعض الممارسات الخطيرة، أخشى على دينكم، أخشى على أنفسكم، أخشى على أبدانكم، أخشى على عقولكم من هذه المرأة التي تمارس مثل هذه الأنواع. همسة من العراق بارك الله فيها تسأل تقول بأن زوجها دائما يأمرها بحف الحواجب، تقول: يعني أنا أعلم بأنها محرمة وهو يصر على ذلك ويقول أنا لي حق عليك وهو الطاعة، فلا بد أن تحفي حواجبك. يا همسة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحف الحواجب أو نمصها أو نتفها أو قصها أو قلع هذا الشعر، هذا محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه لعن النامصة ولعن المتنمصة، لعن النامصات والمتنمصات. والنمص هو قلع شعر الحواجب، إما بالقص إما بالنتف إما بالحلق إما بالإزالة، بأي نوع من الأنواع في أصح أقوال أهل العلم، هذا هو النمص. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تتعرض لشعر حواجبها إلا في حالة واحدة، وهي حالة أن الشعر بدأ ينزل إلى العينين أو كان كثيفا كثافة، يعني فيها تشويه، بمعنى أنه يعني أغلظ من حواجب الرجال. العلماء قالوا ممكن أن ترتب وأن تهذب هذا طبعا إذا كان فيه بشاعة، يعني يصرح للرجل ولا يصرح للمرأة، هذا الذي نص عليه الفقهاء رحمة الله عليهم. المسألة الثانية، نعم زوجك له حق الطاعة لكن بالمعروف وليس بالمعصية، لأن الله تعالى قال: ولا يعصينك في معروف، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. ولذلك الزوج إذا أمر زوجته بطاعة يجب عليها أن تطيعه لأنه أمرها بطاعة الله، وإذا أمرها بأمر مباح يجب عليها أن تطيعه، قال لا ما تروحين للسوق مثلا أو ما تزورين مثلا والله أختك مثلا اليوم، هذه أمر مباحة، أو قال لها والله مثلا ما تتوظفين، أو مثلا قال لها مثلا أي شيء من الأمور المباحة، يجب عليها أن تطيع زوجها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته امرأة تسأله عن مسائل لزوجها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنت منه؟ قالت: لا آله يا رسول، يعني أطيعه دائما في طاعة الله. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. هذا في الطاعة. أما في المعصية فإنه لا يجوز. يقول جل وعلا وإن جاهداك, شوف الوالدين, وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالمرأة ما تطيع زوجها في المعصية, لكن هذا ما يعني أنها ترفض طاعة في باقي الأمور الواجب والمباح, لا, في هذه المعصية. قال لها مثلا اشرب الدخان, تقول لا ما يجوز ما أشرب الدخان, اشرب الخمر مثلا, اكذبي ولا اسرقي ولا حفي حواجبك مثلا ولا تبرجي اترك الحجاب, ما تطيعه لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكما, وانصحي زوجك يا أخت الفاضلة بأنك تستعدين أن تعملي كل ما هو فيه مشروع, ما هو مشروع ولله الحمد, لكن المسائل هذه تنتبهين لها, بارك الله فيك. عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم, فانتظروني. حياكم الله من جديد. ومحمد بارك الله فيها تقول هناك أحيانا سفن يعني تغرق في البحر, ثم هذه البضائع وهذه الأغراض تطفو على البحر, يأخذونها بعض الناس ثم يبيعونها, هل يجوز لنا أن نشتري هذه الأغراض؟ أخت الفاضلة, بالنسبة لمثل هذه الأشياء, هذه تسمى لقطة عند أهل العلم. فهذه الأشياء الضائعة أو التي دفع بها البحر وألقاها إلى الساحل بسبب غرق سفينة أو شيء, هذه أشياء تسمى لقطة, ولذلك من التقطها يجب عليه إذا كانت ثمينة لها قيمة يجب عليه أن يبقيها سنة كاملة, يعرف مثلا إذا جاء أصحابها أو سألوا مثلا أو جاء أهل السفينة قال والله شفتوا بضائع شفتوا شيء, يسلمونهم إياه. بعد السنة إذا ما أتوا استولوا, يعني إذا ما أتوا تملكوها, إذا ما أتوا بعد سنة كاملة تملكوها وهم يعرفونها. أحيانا بعض البضائع هذه تستهلك, بمعنى يعني ما تبقى, يعني تنتهي صلاحيتها مثلا أو تفسد مثلا, يجوز لهم أن يأخذوها بقيمتها. يعني مثلا نفترض بأن ألقى البحر شيء من المواد اللي ما تستمر إلا مدة تقريبا أسبوع مثلا, فيجوز للشخص اللي التقطها أن يستعملها مثلا له في البيت ثم يحفظ مبلغها, إذا جاء صاحبه قال هذه مبلغها, لأن هذه تستهلك وتفسد, هذه تفسد إذا جاء في مثل هذه المدة. أما قضية والله أنه يأخذها ويعرضها للبيع, هذا ما يجوز, هذا استولى على أموال لا تحل له. طيب نأخذ هذه المجموعة, تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي بعض الأسئلة عن الزكاة شيخ يرحمك الله.
تفضل أخي.
السؤال الأول, هل يجوز لي أعطي زكاة للأقارب, بنت العم بنت الخالة؟
طيب.
وهل يجوز لي معناته أنا أعيش في فرنسا وهم يعيشون في تونس, هل يجوز لي أن نبعث لهم لتونس؟ لا أوجد معناته أشخاص معناته محتاجين في فرنسا.
طيب يا محمد, سؤال الثاني.
والسؤال الثاني معناته هل يجوز لي تقديم معناته أني زكاة نخرج فيها عشور, هل يجوز لي معناته أعطيها نقدم الزكاة؟
أعد السؤال, تقدمها متى؟
نقدمها أني معناته حاط الوقت كل عشورة أخرج للزكاة, هل يجوز لي التقديم في الزكاة قبل عشورة؟
أنت تخرج زكاتك في عشورة, لماذا في عشورة؟
حددت كل عشورة يدور عليهم الحول.
ها, يعني ما عندك اعتقاد معين في عشورة؟
نو في عشورة مثلا ما حددت معناتها الوقت معين عشورة باش ما ننساش.
طيب, سؤال
الآخر, عندي فلوس في البنك دار عليهم الحول.
إيه.
عندي فلوس دار عليهم الحول, نخرج عليهم الزكاة. وعندي فلوس أخرين المهر, معناته راجل زوجتي طلب عليها مهر وفات النصاب ولا ما دارش عليه الحول, هل معناته يحسب مع الزكاة أخرين ولا نستنى اللي يدور عليه الحول؟
طيب.
وكيفي بارك الله فيك.
حياك الله يا محمد. أسماء.
مساء الخير.
أهلا وسهلا. تفضلي أسماء.
إي معك.
تفضلي أنت على الهواء.
إي. يجوز أن الحرمة إذا سجدت تنصب رجلها ولا لا؟
تنصب رجلها؟
إيه نصبر سمعت يقولون إن شغل ما تنصب.
طيب.
أمي تصلي العشاء.
ها؟
أمي تصلي العشاء.
إيه.
وتقعد قليل تصلي بعدها الشفع والوتر.
تصلي بعدها الشفع والوتر مباشرة.
إيه مباشرة بس 10 دقائق بعدين تصلي.
طيب يا اسمع.
وعندي أخو إذا يوضي يعيد الوضوء مرتين 13.
يعيد الوضوء؟
إيه يعيد الوضوء يوضي الدجاج يغسل يدينه يعيدها مرة قطعة مرات.
موسوس؟
ما أدري بس عند الوضوء.
أي وين يشوفني هو عشان أكلمه أنا موجود؟
لا والله ما في والله بس نعلم أحد.
إيه تعلمون نقولوا له الكلام. ها
خلاص
مرحبا.
طبيعي ما في شيء بس إذا جاء يوضي عادة بسم الله بسم الله يعيدها كم مرة.
لا ما يجوز حرام. الحين أوريك بعد شوي وش اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله يعطيك العافية.
مرحبا يا أسماء.
الله يستر عليك. هلا والله.
مرحبا أبو أحمد. أبو أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا شيخ كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
من ألمان.
أو نعم
من ألمانيا يا شيخ.
حياك الله يا أبو أحمد.
الله يحييك. كيف
تفضل.
أنا أكلمك وأنا على سرير مرضي.
سلامات إن شاء الله.
شلل رباعي وعايش على الله ثم على الأجهزة يا شيخ.
الله يشفيك ويعافيك ويجعلك كفارة.
اللهم آمين آمين. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا قبل ثلاث شهور زوجتي كلمتك في البرنامج بخصوص أعتقد مشكلة أنت تتذكرها اللي هو كان معي مرض وللأسف ما كان يعني أخوي الكبير 5 شهور
إيه؟
ما كان يجي يطوع علي إلا باليوم ساعة أو ساعتين.
إيه نعم.
وإذا جو المستشفى قالوا له يا أخي ما في التزم بالمرافق.
إيه.
وعطوا أخوك الأكل يقول لهم لا أنا ما أعطي أكل هذا هم من شغلي هذا من شغلكم أنتم.
إيه.
قالوا له يا أخي أنت مرافق حتى والله العظيم ان المنسق اللي حاط لي السفاره قال لي اخوك هذا ما مرافق.
نعم.
والتمريض تشوفهم كفره لا هم مسلمين ولا هم شيء. قالوا لي يا اخي ما في اخو يسوي مع اخوه زي كذا والله.
لا حول
ولا قوه الا بالله. انا ما اخوه شهيد.
الله المستعان. الله يهديك.
يا شيخ انا على فراشي ما أبي الدنيا أبي راسلة يا شيخ. يوم مني يوم منا طبعا قاعد معي 5 شهور أصفوان ده طبعا يصف راسب للمرافق وللمريض الرجال قاعدين 5 شهور
أي.
أول 3 شهور كانوا يصفون الشهرين اللي قاعدهم بزيادة وقف علينا الصرف بيه كان في غلط وقفلوا الملف. أمام راح السعودية جاء أخوي الثاني ما مين مع الوالدة والله يا شيخ جو والملف صدق وإنه جلسوا 3 شهور جلست الوالدة أخوي كم معي الثاني 5 شهور من حسابي الخاص أني أنا جاءت الوالد للأسف يوم رجعت السعودية جاءت لأخوي الثاني يوم رجعوني المبالغ كلها اللي أنا طرفهم من الطبيعي يا شيخ أخذ علي جميع أنا اللي طرف من جيبي.
نعم.
وقال لي أخوي الصغير قال لي أنا مالي شيء ما لي إلا اللي بيصرفونهم من جديد الصف وهذا حقك. المهم النجاة قالت له للأسف هذا اللي كافر الله ليش أن الوالدة هي اللي جاءت وترفت لي أني أنا اللي جاي لأخوك أنك أنت لازم تعطيه فلوسه.
اي نعم.
قال اخوي انا مالي شيء. انا مالي الا انا واثق لي اصرفك بعد فتح الملف. المهم يا طويل ما طول عليك. اللي خلصنا موضوع. اخوي الصغير ذوق جون اهلي كلهم مره ثانيه يعني. والله اني جي جو على حسابي واني صارت اكثر من 35,000 يوم رجعوا بدل كل هالمصاريف اكثر من 100,000 اللي صرفتها انا على 7 يوم قلت لهم قالوا لي انت ذل وانت من علينا شو عملنا عليكم وانا ما اعطيكم من 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 حلالي وحلال عيالي وانا رجعت على باب الله.
ابو احمد ما خليت الملحقيه الصحيه في السفارة يتدخلون في الموضوع هذا؟
انا ما بغيت ادخل يا شيخ
اي
مع العلم ان جاني المستشفى قالوا لي شكوى لائحه على اخوك
وترى
والله الله شانه اخوي ما بيعوض الان الوالده تعرفش تقول لي يا شيخ تقول لي انت طبعا في فتواك لي يوم كلمت دكتور وعلمت القصة أقول أنت قلت هذا حرام عليه الثلاث شهور اللي أخذها يتوفل العيش لأنه ما وفى بالعقود.
أي نعم.
والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
أوفوا نعم نعم.
والرسول عليه.
طيب وش اللي تغير اخوي ابو احمد؟ نفس الفتوى انا ما عندي شيء جديد الان. وش اللي تغير؟
ايوه اللي تغير ان للاسف الوالده قاعده تقول لي كفر واخلي تقول لي انا ما ارضى عليك الا ما تعطي اخوك.
وكم المبلغ اخوي ابو احمد؟
مبلغ شهرين اللي هو
837,000 37. واخوك واخوك الثاني في لك اخ ثاني صار معك؟
ايه
هذاك
اللي معي الحين يقول لي انا اشوف انه ما يسأل ولا رياض.
اي نعم.
وسألت غيرك يا شيخ سراء من اهل العلم والمشايخ والله نفس كلامك قالوا ما يستحق رياض الرسول.
طيب ما تخلي ابو احمد لو تخلي الوالده تكلم او تتصل علي لعلي اقنعها ان شاء الله.
ما هو راضي انا يا شيخ ما كلمت الا نفسيتي صارت تعبانه حتى
الله يعيننا وياك. طيب تسمع توجيهي لك ان شاء الله بعد شويه ابو احمد وابشر بخير ان شاء الله.
وانا ودي انك توجه له
ها
شيخ توجه
ان شاء الله
للوالده وللوالد.
ابشر أبشر الجواب سيكون كله عليهم لهم بإذن الله. نكتفي. يلا تفضل يا زينة يا زينة.
نجوى
تفضل يا نجوى.
الخير شيخ.
أهلا وسهلا.
حبيت نسألك زوجي حب يزور صديقه توفى من شهرين لكن صديقه هذا مش مسلم هل يجوز أنه يزور مقبرة لغير مسلمين أو لا؟
طيب يا نجوى.
وعندي سؤال ثاني يعني نصيحة ممكن يا شيخ. أنا أختي متزوجة من 3 سنين وزوجها يشرب الخمر وعندها بنت معاه وساكنة عند العائلة يعني عند الأهل وهي من نوض الصباح حتى في الليل وهي تشتغل يعني كأنها خادمة عند بيت أهله. وبس يجي الليل هو يلبس ويخرج يعني ويرجع مع الصبح يجي سكران كل يوم على هذا الحال من 3 سنين. والحين هي زعلانة منه عندها شهرين هي في البيت عندنا والحكاية وصلت للمحكمة. هي قالت انه حابة بيت لوحدها يعني انه تربي بنتها وخلاص وهو يعني الله يسهل عليه يشرب الخمر او لا يعني الله يسهل. وش تنصحها يا شيخ؟ طيب. هل ترجع ليه وترجع عند العائلة أو وش تنصحها؟
أبشري نجوى تسمعين إن شاء الله.
شكراً كثير. شكراً.
طيب أم محمد من إيران في سؤالها الثاني تقول يعني بعض الناس يظلم الناس ويعتدي على أموال الفقراء وأموال الأيتام وكذا ودائما يشوف نفسه في صحة وفي عافية وكذا بعد لما يأتي عند يبتلى بمرض وكذا يبدأ يراجع نفسه. يعني تقول كيف هذا وما الحكم يا محمد؟ لا شك بأن يعني والعياذ بالله بعض الناس يحصل عنده من التيه والغرور والكبر والغطرسة والفرعونية بحيث أنه يعتدي على أبشار الناس وعلى أموال الناس وعلى أعراض الناس ويظن بأن الله عز وجل ناسيه، حتى إذا ابتلي وكذا بدأ يرجع. على العموم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فوضعت على سيئاته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أحيانا قد يمهل للظالم، يمهل له، يعطيه الصحة والعافية والرزق وكذا، فيظن المسكين أنه على حق. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وأكل أموال الناس والعياذ بالله من أبشع الذنوب. يقول جل وعلا عن الذين يأكلون أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأيضا هؤلاء الذين يأكلون بالغش أو السرقة أو كذا إنما يأكلون نار ويأكلون سحت والعياذ بالله. لكن أخت الفاضل، إذا من الله عز وجل على العبد وفسح في عمره وأجله وأعطاه فرصة للتوبة، الحمد لله يتوب إلى الله. من تاب تاب الله عليه، والأعمال بالخواتيم. ومن تمام بل من صحة التوبة حتى تكون التوبة الصحيحة أن يرد الأموال إلى أصحابها إن استطاع. أخذ مال يتيم الآن يريد أن يتوب يرجع المال اليتيم إليه، أخذ رشوة من إنسان يعني قال له ما يمشي هذا إلا برشوة يرجع المال إليه، سرق يرجع السرقة، غش والعياذ بالله أكل أموال الناس بالباطل، لابد ولا كيف تصح التوبة والناس يطالبونه؟ فالحمد لله الذي فسح يعني في الأجل ومد في العمر، فإذا تاب تاب الله عليه. وبعض الناس مثل ما ذكرت أنت في آخر العمر يتذكر، وكثير من الناس الحمد لله. نحن لا نزاحم الله عز وجل في سلطانه وملكه وفي أمره جل وعلا. فالله عز وجل يقول: الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا من الله عليه بالتوبة الحمد لله، لكن عليه أن يعرف ما هي شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، عدم العود إليه، وأن يرد الحقوق لأصحابها حتى تكون التوبة صحيحة. أبو سيف يسأل عن زكاة الصكوك، يقول الآجلة هذه هل على الأرباح أم على الأصل جميعا؟ أخي الفاضل، إن كانت هذه الصكوك أصلا هي أسهم تأسيس، بمعنى الإنسان لا يريد أن يبيع ويشتري وإنما يريد الأرباح، الزكاة على الأرباح. أما إذا كانت مضاربة بيع والشراء متى ما ارتفعت يبيع ويشتري في السهم، فالزكاة على أصل السهم وعلى الربح في القيمة السوقية، يعني قيمة السهم بالسعر السوقي. أبو سيف يسأل يقول: زوجته عندها أموال ويقول دائما أنا أنبهها على الزكاة لكن تتكاسل، يقول هل علي إثم؟ أخي الفاضل، أنت ليس عليك إثم، أنت الواجب عليك أن تذكرها، وقد تحقق هذا منك، واستمر معها بارك الله فيك، وأخبرها بخطورة منعها للزكاة. الزكاة ركن الإسلام الثالث، الزكاة حق الله جل وعلا في مال من أغناه، الزكاة حق للفقراء هؤلاء في مال زوجتك. ولذلك يقول جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الزكاة تطهر النفس من الشح والبخل، الزكاة تطهر المال مما شابه وكدره من الحرام أو الشبهة أو كذا، الزكاة تطهر نفس الفقير من الحقد والكراهية على الأغنياء الذين يمسكون الأموال، الزكاة تطهر المجتمع من هذه الأمراض وهذه الجرائم التي سببها قلة المال. الزكاة انتصار على النفس وانتصار على الذات. ولذلك الذي يمنع الزكاة: أخبر زوجتك أن محمدا عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع والذي يوحى إليه أخبر بأن مانع الزكاة والعياذ بالله يمثل له ماله في القبر شجاع أقرع، شجاع ثعبان عظيم أقرع، له زبيبتان يلدغاني
يلدغ هذا المانع للزكاة يلدغه ويقول أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك حتى تقوم القيامة. والنبي والله جل وعلا ماذا يقول؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أصحاب الأنعام الذين عندهم أنعام وما يزكونها تبطح لهم بقاع قرقر يوم القيامة فتطأ هؤلاء بأقدامها، تطأ أصحاب المال الذين ما زكوها بأقدامها تذهب وتأتي، الذي عنده ذهب وفضة ومال ورق ولا يزكي هذا تأتي فتكوى بها الجلود يوم القيامة. المال مال الله عز وجل، استخلفنا الله جل وعلا عليه، فناظر ماذا نفعل. ولذلك أخبرها بأن تزكي قبل أن تلقى الله، ما تدري متى تلقى الله عز وجل فيحاسبها حسابا شديدا وعسيرا على هذا الأمر الذي من الله عليه. ولولا الله ما ملكت هذا المال، المال مال الله، جعلكم مستخلفين فيه، فنحن استخلفنا على هذا المال، فالواجب على الإنسان أن يستجيب لأمر الله جل وعلا بإخراج الزكاة. أم فاطمة تقول بأن لها صديقة تقرأ كل يوم البقرة تجعلها وردها اليوم. أخت الفاضل ما في بأس اتركوها، ولكن انصحوها بأنها تقرأ شيء من القرآن، يعني مع البقرة تقرأ شيء، وعلموها أن تقرأ تختم القرآن أفضل لها، وتقرأ البقرة للبركة في البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قضية إجبار الناس في جروبات الواتساب هذا على قراءة هذا ما يصلح أن نقول للناس اقرأوا اليوم كذا افعلوا كذا، لأن فيه الرياء وفيه أمر الناس بأمر مستحب وسنة وليس بواجب، وأيضا فيه ربما يقود والعياذ بالله إلى خلاف، حيث أن بعض الناس يتسلط على بعض، ربما أحدث شقاق، ليش ما قرأت اليوم وليش ما قرأت وليش ما حضرت، وربما والعياذ بالله الشيطان يقدح زناد الشر بين الناس، وربما تورث هذه عادة. اتركوا الناس، وجهوا الناس فقط، قول اقرأوا، أما إلزام الناس بطريقة الجروبات هذه واقرأوا الصفحة الفلانية، الناس أوقاتها تختلف، قد أنا يصلح معي اليوم أقرأ وغدا ما يصلح معي، فاتركوا الناس بارك الله فيكم. مرة لا حول ولا قوة. أم فاطمة أعتذر والله منك والأخ محمد أيضا، وأيضا طيب أسماء وأبو أحمد نجوى، وقت البرنامج انتهى الظاهر، أبو أحمد جزاه الله خير أخذ وقتنا، أبو أحمد انتظرني غدا إن شاء الله بوجه، إن شاء الله لعلك بعد تتصل الوالدة، تنتظرني غدا إن شاء الله الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات طبعا، يمكن تستفيد من كلامي، ولعل الله عز وجل أن يجعل يعني لي كلماتي تأثير في نفسها. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لمرضاته. شكرا لطاقم البرنامج على جهوده، شكرا لكم على المتابعة، ألتقيكم غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.